إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فها هو لقاؤنا الخامس معكم في رحلتنا إلى الدار الآخرة ولا زلنا مع بيان أشراط الساعة التي جاء ذكرها على لسان صاحب الوسيلة والشفاعة إنها علامات تدل على قربها وأمارات تنادي بالاستعداد إلى دنوها وكربها وإنها لأشراط تدعونا أيها الإخوة والأخوات إلى كثرة ذكر الله والاستغفار ذكر الله عز وجل بالعشي والإبكار إلا أن أكثر الناس اليوم تراهم غافلين في انتظار تراهم في غمرة ساهون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يريد المولى تبارك وتعالى من هذه الآية أن يخبرنا أنه إذا بدت علامات الساعة الصغرى وبدأت الكبرى في الظهور كطلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل لا ينفعها في تلكم اللحظات إيمانها إلا من آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فيقول الله عز وجل يخاطب أولئك الذين طال أملهم وقصر عملهم قل انتظروا قل انتظروا إنا منتظرون أيها المؤمنون إن حديثنا اليوم عن علامات الساعة نتناول فيه أمرا عظيما وخطرا جسيما نتناول الحديث عن طوفان كبير وكبير وشر مستطير إننا نحدثكم اليوم عن مفرق الجماعات وهادم البيوت والمجتمعات فكم من جماعة قد شتت كلمتها وكم من طائفة قد فرق جمعها، وكم من طائفة قد وزع شملها، كم من رحم قد قطعت من أجله، كم من رحم من أجله قد قطعت، وكم من آصرة للمحبة والمودة تلاشت وقلعت. كم أضل من القلوب، وكم جر من الذنوب، وكم جلب من الكروب. نحدثكم عن صنم هذا الزمان، عن سبب من أسباب الشقاء والحرمان. إنما أعني الأمر الذي فرق بين الرجال، ذلكم الحديث هو الحديث عن فتنة المال. وينحصر موضوع خطبتنا عن فتنة المال في نقطتين اثنتين لا ثالث لهما. أما الأولى فنبين فيها نظرة الإسلام والشرع إلى المال، والنقطة الثانية نبين فيها أشراط الساعة التي تعلقت بفتنة المال. فأقول وبالله أستعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو بكل جميل كفيل. أما النقطة الأولى فهي بيان نظرة الإسلام والشرع إلى المال. فالذي يلقي نظرة خاطفة ويلقي تأملات هادفة في النصوص القرآنية وما صح في السنة النبوية لا يدرك تمام الإدراك أن المولى تبارك وتعالى قد حثنا وحضنا على الزهد والقناعة، وقد حضنا على أن ننخلع من الدنيا وحطامها، وأن نتجرد من زخرفها وركامها. كثير من النصوص التي تدعو إلى الزهد والقناعة نصوص أخرى فيها ذم شديد للمال، فيها ذم شديد للمال وذم للإقبال عليه، وفيها ذم لجمعه والعكوف عليه. وذلك ليس ذما لذات المال نفسه، فإن نظرة الإسلام إلى المال تتلخص في كلمة في كلمات يسيرة حوت معاني كثيرة، حوت الخير كله ودفعت الشر جله. إن أردت أن تعرف نظرة الإسلام إلى المال فاحفظ حفظك الله قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما أسلم: يا عمر، نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم المال الصالح أي الذي يكسبه المرء من الحلال، للرجل الصالح الذي يعرف قيمة هذا المال ويعرف كيف يهلكه في الحق، يهلكه في موارد الحق، في موارد الطاعة، في موارد القربات، لا يهلكه في سخط الله تبارك وتعالى. نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذه نظرة الإسلام إلى المال. أما أن يكون المال في قلبك ليس في يديك، يصعب عليك التجرد منه والفرار منه، فذاك لم يحث عليه الإسلام ولم يأمر به رب الأنام. وإن كنت تريد أيها المسلم معرفة السبب الذي من أجله كثرت النصوص في ذم المال وذم الحرص عليه وذم جمعه وحضت على التجرد من المال والزهد والقناعة، فاحفظ سببين اثنين. سببان اثنان جعل المولى تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام أصدق الناس مقالا: لا يحثون على جمع المال أبدا، إنما يحثون على الكسب الطيب لئلا تمد يدك إلى الناس. أما أن تأتي نصوص تحث على جمع المال فهذا لا نظير له في ديننا. لكن لماذا؟ ذلك لتوفر داعيين اثنين، داعيان اثنان: داع نفسي وداع شيطاني. داع نفسي: ما من نفس منفوسة إلا وجبلت على حب المال وأن تحرص على جمعه في كل حال. من ذا الذي لا يحب المال جبلت النفوس على حبه؟ وفي الحكمة الشعبية البالغة: لا توصي حريصا، حريص على المال توصيه بجمع المال والحرص عليه هذا ليس من الحكمة أبدا. قال المولى تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هكذا يقول الله عز وجل: زين للناس شئنا أم أبينا. وقال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه لحب الخير أي المال لشديد. إذن فالمرء العبد بطبيعته وجبلته وفطرته جبل وفطر وطبع على حب المال، فلماذا يحث الله عليه؟ هذا الداعي الأول. والداعي الثاني الداعي الشيطاني والعياذ بالله. لا يزال الشيطان يزين للنفس زخرف المال وبهرجه حتى يحثه على كسبه من أي طريق، ولو عاد من أجله كل حبيب وصديق. لا يزال الشيطان يحث المرء على أن يكسب المال الحرام وأن يقطع من أجله الأرحام. فهناك الداعي الشيطاني الذي نص عليه المولى تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر، يلهى الإنسان كثيرا بسبب حبه للتكاثر في الأموال وغير ذلك. فإذا توفر الداعي النفسي والداعي الشيطاني، أيمكن ويعقل أن يأتي داع شرعي يحث على جمع المال؟ كان الشرع وكان القرآن وكانت السنة النبوية الصحيحة تحث وتحض على الزهد، وتحث على القناعة، وتحث على الورع، وتذم المال والحرص عليه وجمعه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، وما أحسن ما قال: لكل أمة وثن، وثن صنم، لكل أمة وثن، ووثن هذه الأمة الدرهم والدينار، الدرهم والدينار. أيها المؤمنون، لذلك ترون يوما بسطت الدنيا على أكثر الناس اليوم، يوما بسطت الدنيا على سائر الأجناس اليوم، ترونهم قد حرصوا على جمع المال من أي جهة كانت، ومن ثم غفلوا عن كثير من أحكام الله عز وجل. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هكذا يصور لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الوثن سيظهر في هذه الأمة غاية الظهور، ولم يظهر كما ظهر في زماننا هذا، لم تعلى رايته كما أعليت في هذه الأيام، أعليت رايته ولم تحد غايته، وصارت الدنيا تنادي الناس من مكان بعيد فأقبلوا عليها إقبال العبيد، وحال الصالحين والتقاة ينادي فيهم: أليس منكم رجل رشيد؟ وحق فيهم ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام من حرص الناس الشديد على المال، ولو على حساب دين الله الكبير المتعال. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن عياض بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكل أمة فتنة، إن لكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة المال، وفتنة هذه الأمة المال. سل الذي تكاسل عن الصلاة، أكثر من تكاسل عن الصلاة تكاسل من أجل السعي على المال. سل الذي قطع أرحامه، سله: لماذا قطعت رحمه؟ من أجل خصام على المال. سل الإخوة المتحابين كيف صاروا أعداء في غير عداوة الدين، إنك ستجد السبب الرئيس هو ذلكم السبب الرخيص الثمن الخسيس المال. سل لماذا هجر الإنسان العلم، لماذا هجر الناس اليوم العلم والقرآن وذكر الرحمن، ستجد السبب الرئيس هو المال، سعيهم وراء المال أنساهم الكبير المتعال. والمولى تبارك وتعالى، المولى تبارك وتعالى إن كنا نريد أن نسمعه فلنسمعه في كتابه، وهو يخاطبنا في محكم خطابه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سل المنافقين لماذا تخلفتم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تخلفوا عن الجهاد وقعدوا عن الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يخبرنا الله تعالى قائلا: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فما تقاعس عبد عن طاعة وما تقاعس عبد عن قربة إلا بسبب هذا الصنم وهو المال. ويؤكد لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أكثر من حديث، فقد جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم. وصدق، لقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجاهدون معه وهم يظلون جياعا 3 أيام متتاليات حتى يضعوا الحجر على بطونهم من شدة جوعهم. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلنا، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم، كما أهلكتهم، وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن جلوس عنده: إذا فتحتم فارس والروم أي قوم أنتم؟ هذا الخطاب لمن؟ خطاب لسادات الناس على الإطلاق. أي الناس أنتم إذا فتحتم فارس والروم، أي فتحت عليكم الدنيا. قال عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة: نقول ما أمرنا الله به، أي نحمد الله عز وجل ونشكره، نحمده ونستغفره. فقال: أو غير ذلك، أي ستقولون غير ذلك. ما الذي سيقولونه؟ قال: تتحاسدون، ثم تتنافسون، ثم تتدابرون، هذا يعطي ظهره لأخيه، ثم تتنازعون، يحدث بينكم نزاع وخصام شديد، ثم تتباغضون، تحدث البغضاء من أجل حطام الدنيا. هذا الحديث يوجه لمن؟ لسادات الناس، فكيف بغيرهم أيها المؤمنون؟ لذلك كانت فتنة المال من أعظم ما يضعف الإيمان، ومن أعظم ما يفتت ويشتت كلمة المسلمين، ومن أعظم ما يغرق هذه الأمة في هذا الطوفان المشين. إذا سألتني أيها المسلم فما هي المظاهر؟ المظاهر التي تعد من أشراط الساعة كلها ناتجة عن فتنة المال، كلها نابعة عن هذا المستنقع الوخيم. فإليك أشراط الساعة التي سببها فتنة المال. أولها استفاضة المال حتى يحار الرجل أين يضع صدقته وزكاته. بدأت بوادر هذا الأمر تظهر وتطفو على سطح المسلمين، كثير من الناس يقصدنا: يا إمام يا شيخ، أين أضع صدقتي؟ أين أضع زكاتي؟ مع أنك لو مشيت خطوات لسمعت كل الناس يشكون الفقر والحاجة والفاقة. سبحان الله، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله عز وجل فقره بين عينيه وشتت شمله، وشتت شمله، يبقى دائما يركض وراء الدنيا ويظل يشعر بأنه فقير محتاج من أهل الفاقة. لكن الذي ينظر من بعيد ويأوي إلى ركن شديد يرى وله الحق فيما رأى. فإذا قلنا له: هناك فقراء، قال: والله إني لا أراهم يلبسون أحلى الثياب ويملكون من الأثاث ما لو باعوه لعاشوا عاما كاملا. لم يظهر الفقر كما كان عليه من قبل، صار الناس يبذرون أموالهم في الحرام، صاروا يبذرون أشياء يعجز اللسان عن وصفها. فعندئذ يحار الناس أين يضعون صدقاتهم وأين يضعون زكاتهم. ومصداق ذلك ما جاء في أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج، والهرج القتل القتل، ويتقارب الزمان أي تذهب البركة بركة الأيام، ويكثر المال فيكم فيفيض. لاحظ هذه الكلمة، يفيض مثل البحر مثل الطوفان الشديد. وفي الصحيحين أيضا عنه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يدفع إليه صدقته، أي يصير صاحب المال مهموما، أين أضع صدقتي؟ حتى إذا أخذها إلى أحدهم قال: لا أرب لي فيها، لا أرب لي فيها. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين زمان يطوف الرجل بصدقته من الفضة أو الذهب ولا يجد من يأخذها منه. من هذا الذي سيأخذ صدقتي؟ أين هو الفقير؟ أين هو المحتاج؟ استفاضة المال. ومن أعظم الأحاديث أيضا في ذلك ما رواه البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل رجل فاشتكى من الفاقة أي الفقر، ثم دخل رجل فشكى إليه قطع السبيل أي ذهب الأمن في بعض مناطق الجزيرة العربية، ثم قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي بن حاتم، هل رأيت الحيرة؟ فقال: لا، ولكن نبئت بها. فقال: لئن طالت بك حياة، أي لئن عشت، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، والضعينة هي المرأة التي تسافر في الهودج، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخشى أحدا إلا الله، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فقلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه من الفضة أو الذهب فلا يجد أحدا يقبلها منه. فقال عدي: والله لقد رأيت الأولى، لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت ممن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون الثالثة، أن يخرج الرجل بملء كفه من الذهب والفضة من الصدقة لا يجد من يأخذها منه. وستظل هذه الحال وتزداد مع الأيام، وكلما اقترب الناس من انتهاء هذه الدنيا استفاض المال أكثر على الناس. وقارنوا أيها المؤمنون لتدركوا أن الغنى وأن أن يفتح الله عز وجل عليك برزق ليس دليلا على الاستقامة، لأن فساد الزمان من جهة وكثرة المال من جهة ماذا يعني؟ أن الله يستدرج الناس من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، هم يعصون الله عز وجل والله يغدق عليهم، خذوا حتى ينسوه وحتى يضلوا عن الطريق. إذن فعما على المسلم إلا أن يتبصر هذه العلامات ويوازي بينها حتى لا يقع في هذا المطب العظيم والاستدراج الوخيم. يصل الأمر إلى غاية أكثر من ذلك، وسيأتي ويتحقق ما أخبرنا به النبي الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبه إلى ألفاظ نبيك عليه الصلاة والسلام، تقيء الأرض، تخيل الأرض تتقيأ تخرج ما في بطنها، تقيء الأرض حتى تخرج فلذة أكبادها من أمثال الأسطوان من الذهب، عرصات، أرأيت إلى هذه العرصة تسمى أسطوانة، تخرج عرصات من ذهب من الأرض، فمن رأى منكم ذلك فلا يقربه، فمن رأى منكم ذلك فلا يقربه، فيأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت. هكذا يمر الناس على العرصة من ذهب، في هذا قتلت. ويأتي القاطع أي قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويأتي السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه ولا يأخذونه. ماذا يدل هذا؟ يدل على استفاضة عظيمة شديدة للمال، وخاصة خاصة في زمن المهدي وفي زمن عيسى عليه السلام، أو عندما تخرج تلكم النار التي تسوق الناس إلى أرض الحشر، عندئذ يلهى الناس عن جمع المال ولا يمر عليه كل الناس ولا يأخذونه، استفاضة المال حتى يحار المرء أين يضع صدقته. ومن علامات الساعة التي لها علاقة بفتنة المال ما رأيناه في خطبتنا الأخيرة، ظهور الربا. ظهور الربا وعلوه وانتشاره كما أسلفنا بيانه في الخطبة السابقة، ففي معجم الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة، بين يدي الساعة يفشو ينتشر، يفشو الربا، بين يدي الساعة يفشو الربا. ومن علامات الساعة أيضا التي لها علاقة وطيدة بفتنة المال، وهي العلامة الثالثة، فشو التجارة. فشو التجارة، ولا أقول انتشارها، الفشو أكثر، حتى تصير التجارة منتشرة انتشار الهواء. أرأيت إلى هذا الهواء كيف هو منتشر في الكون؟ هكذا تنتشر التجارة، وهذا أمر لم يعد خافيا على أحد من الناس. طوفان كبير أخذ الصغير والكبير والعظيم والحقير، حتى ذلك الطفل الصغير أخذه، طوفان عظيم. مصداق ذلك ما رواه الإمام النسائي من حديث عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: بين يدي أشراط الساعة أن يكثر المال وتفشو التجارة. أن يكثر المال ما رأيناه، وتفشو التجارة، لاحظ هذه اللفظة، تفشو التجارة. وتفشو التجارة أيها المؤمنون وتنتشر، حتى وللأسف الشديد يهتك الستر وينكسر. عندئذ تخرج المرأة، المرأة التي خاطبها المولى تبارك وتعالى بقوله: وقرن في بيوتكن، تخرج المرأة من بيتها وتغادر العذراء خضرها، تخرج لتسهم هي أيضا في هذا الطوفان العظيم. روى الإمام أحمد والحاكم، واستمع إلى هذا الحديث، عن طارق بن شهاب قال: كنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جلوسا، فأقبل رجل فقال: قد أقيمت الصلاة. فقام وقمنا معه، فبينما نحن نمشي للصلاة إذ برجل يأتي مسرعا وقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. هذه كنية عبد الله بن مسعود، السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال عبد الله بن مسعود: صدق الله وبلغت رسله، صدق الله وبلغت رسله. فسئل عن ذاك: ما الذي حدث؟ الرجل سلم عليك وأنت تقول ما قلت؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن من أشراط الساعة تسليم الخاصة، تسليم الخاصة وفشو التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم. وسنأتي على شرح هذا الحديث لما فيه من العلامات الوخيمة التي تنتج عن فتنة المال. إن من أشراط الساعة تسليم الخاصة. تسليم الخاصة أن يبقى خاصا بين فئات من الناس، أن لا يسلم المرء إلا على من يعرفه، أن لا يسلم المرء إلا على من يشاكله في الزي وغير ذلك، أن لا يسلم المرء إلا على من يوافقه في الفكرة والمبدأ، وهذا خلاف ما أمرنا الله تبارك وتعالى. هذا مصداق ما جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود دائما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة إذا كانت السلام على المعرفة، لاحظ هذا اللفظ، إذا كانت السلام على المعرفة كما نسميها نحن اليوم سلام المعرفة، وهذا خلاف ما أمرنا المولى به سبحانه. المولى تبارك وتعالى أمرنا بإفشاء السلام على كل الناس، على المسلمين، على كل الناس. أما الصالح فواجب علي أن أسلم على الصالح، أما الطالح فلعلنا نؤلف قلبه على الخير. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله،
والرجاء أن تنتبه إلى هذه الكلمات، ما أعظمها. أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ أفضل الإسلام شو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تطعم الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، هكذا تمشي وتلقي السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمح لشجر ولا لوبر ولا لحجر أن يفصل بين هذا الأمر. إذا كنت تمشي مع أخيك وفصل بينك وبينه حجرا أو شجرا أو عمود أو غير ذلك، سلم عليه مرة أخرى. هذا هو الإفشاء، ليس فقط الإلقاء، إفشاء السلام على من تعرف وعلى من تعرف. في سنن الترمذي عن عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود قال: جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يوم دخلها، يوم الهجرة، فانجفل الناس يقولون: جاء محمد عليه الصلاة والسلام، جاء رسول الله. فذهبت لأنظر إليه فاستثبتت من وجهه، فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. فكان أول شيء يقوله، تصور، أول كلمات سمعها الناس من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي طال انتظارهم له: أيها الناس، أفشوا السلام، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. أفشوا السلام، إفشاؤه هو كثرة إلقائه بين الناس. أفشوه ولا تستكثروه، اسم من أسماء الله وضعه بيننا فأفشوه. لا يحسدنا اليهود كما يحسدنا على التأمين في الصلاة والسلام فأفشوه، إنه من أسباب صنع المحبة والمودة فأفشوه. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، ولا تجعلوه حقرا على جماعة. هذا هو تسليم الخاصة، والشاهد ليس هو ذاك، إنما الشاهد وفشو التجارة حتى تصير مثل الهواء. إلى أي حد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، حتى تخرج المرأة من خدرها وتعين زوجها على التجارة. لماذا؟ وأرجو من الإخوة الكرام وهم يستمعون إلى هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتصوروا إعانة المرأة زوجها على التجارة أن تجلس في محل أو دكان وتبيع وتشتري، لا، ذاك أعم من ذلك، هو أن تخرج للعمل من غير حاجة ولا ضرورة، من غير حاجة ولا ضرورة. فالمرأة إذا خرجت للعمل فذاك يدل على أمرين قبيحين مذمومين، شئنا أم أبينا. الأول: قلة الرجال، قل الرجال الذين يسترون هؤلاء النساء لا يخرجن للحاجة والضرورة، ليس لهن من يعولهن، تصرخ بملء فيها: أخرج للضرورة والحاجة. إذن فهذا أمر مذموم، هل قل الرجال إلى هذا الحد؟ أمر الثاني: حب النساء للخروج للعمل، عشقها للعمل، وهذا فيه من المفاسد ما لا يخفى، فيه من المفاسد ما لا يخفى، زيادة على أنها هتكت الستر الذي وضعه عليها ربها سبحانه، الله ألبسها لباس هي نزعته. قال عز وجل: وقرن في بيوتكن، هي قالت لا أخرج، زيادة على أن فيه تعريضا لنفسها للفتنة، زيادة على أن في ذلك تعطيلا عظيما للرجال الذين هم أولى بالعمل منها. ولا تزال المرأة، ووالله لا تزال المرأة تتوسع في العمل وتتوسع في العمل حتى تحول الأمر، كانت تخرج لتعمل، اليوم صارت تعمل لتخرج، نصف راتبها نصف مدخولها يذهب في شراء الألبسة التي تفتخر بها أمام الناس، وفي مواد التجميل وغير ذلك مما يغضب الله العلي الجليل. فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. قال: وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان الحق، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم، وتلكم علامات مرتبطة بشدة مع فتنة المال، نرجئها بعد حين إن شاء الله. الحمد لله
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الأنقياء الطيبين، وعلى أصحابه الأتقياء الغر الميامين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلينا أن نتأمل خاتمة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال بعد أن ذكر فشو التجارة وكثرة المال، قال: وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم، علامات أخرى ندخلها تحت هذه العلامة. انظر ما الذي سيحدث من كثرة المال: قطع الأرحام، وتلك بلية من البلايا، ورزية من الرزايا، مصيبة من المصائب، ومعيبة من المعايب. ما كان يخطر ببال أحد من الناس أن يصل الأمر بالمسلمين اليوم إلى أن يقطعوا أرحامهم على مثل هذا النحو الذي نعيشه اليوم. والرحم أيها المؤمنون تنادي كل يوم ولا نسمع نداءها: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فإذا قطع الخير عن كثير من الناس فلا يلوموا إلا أنفسهم. واستجاب الله عز وجل هذا الدعاء لها. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يوم انتهى الله عز وجل من الخلق أمسكت الرحم بحقو ربها سبحانه وتعالى، فقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك، إني أستعيذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت: بلى. قال: فذاك لك، فذاك لك. واقرأوا إن شئتم، يقول أبو هريرة، واقرأوا إن شئتم قوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما ذكرت قطيعة الرحم إلا مع الفساد في الأرض، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فليعلم المسلم أن قطع الأرحام من الكبائر التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. ومن أراد ونوى وعزم على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى رب الأنام، وعزم على صلة الأرحام، وليعلم أن ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل من وصل الرحم التي قطعت، ذاك الذي لا يزورك إن زرته ذاك الذي تصله. فليستبشر بما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب، وفي رواية من سره، أن يبسط الله له من رزقه وينسأ له من أجله، أن يطيل له عمره ويضيف له الرزق، فليصل رحمه. قال عليه الصلاة والسلام: وشهادة الزور. شهادة الزور من أكبر الكبائر، بها ضاعت كثير من الحقوق، وبها انتشر كثير من العقوق. وفي المقابل يشهد الزور، بمعنى أن يشهد على أمر لا يعرفه، أو يشهد بخلاف ما يعرفه، فعل شهادة الزور وترك شهادة الحق، واقترف كتمان شهادة الحق. وحيث يجب عليه أن يشهد، إذا رأى إنسان ظلم آخر عليه أن يشهد ولا يخشى في الله لومة لائم. يقول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقال عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال: وظهور القلم. وما أدراك ما ظهور القلم؟ إنها تعني كثرة الكتابة، انتشار الكتابة حتى تبلغ الذرى، كناية عن انتشار الكتب، كناية عن انتشار دور الطباعة والنشر والتوزيع وغير ذلك، حتى إنك لو ذهبت إلى معرض من المعارض التي تقام في البلدان الإسلامية لتعبت، وما استطعت بعد ذلك أن تنظر وتلقي نظرة على كثرة كتبها. والذي ينظر الآن في أحوال المسلمين على كثرة الفساد، على كثرة المكاتب، أمران متناقضان سبحان الله. ما الذي يدل
عليه ذلك. لك أن تسألني ولك الحق، ألم يسبق أن قلت لنا إن من علامات الساعة ظهور الجهل وارتفاع العلم؟ أقول بلى. فكيف يكون ظهور القلم أيضا من مظاهر الساعة؟ الجواب سهل، والجواب سهل وصعب. الأمر خطير وشر مستطير. هذا إنذار عظيم بأنه سينتشر وستنتشر وسائل العلم بالله، وسائل العلم بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في كل قطر، في كل شبر ترى مكتبة من المكاتب. ولكن أين العمل؟ أين العمل؟ شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهما نوران ذكر وسنة، فما بالنا في حالك الظلمات. تتعجب كيف عندما انتشر العلم بمثل هذه المثابة ينتشر الفساد بمثل هذه المثابة. لماذا؟ يحتاج تلك السطور تحتاج إلى قوم يحفظونها في الصدور ثم ينشرونها في الأحياء والدور، أما أن تبقى داخل السطور فلن ينفع ذلك شيئا. وإن أردت أن تتعجب أكثر، اذهب إلى بعض البلدان التي ينتشر فيها النصارى كبيروت مثلا. أعظم دور النشر والتوزيع هي الدور التي ببيروت، يملكها نصارى، يطبعون كتب التفسير، كتب الحديث، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. أو يريدون نشر الدين؟ كلا، إنهم يعلمون علم اليقين أن المسلمين اليوم قل فيهم من يقرأ ليحفظ ويعمل وينشر ويدعو، إنهم يقرؤون فقط دون عمل. وصدق ابن باديس رحمه الله عندما سئل لماذا لم تكثر من تأليف الكتب، قال شغلت بتأليف الرجال عن تأليف الكتب. فلا بد على المسلمين أن يقوموا قومة رجل واحد ليخرجوا تلك الكلمات إلى واقع ملموس. فظهور القلم علامة مخزية ليست علامة مرضية أيها المؤمنون. ومن علامات الساعة أيضا، بعد أن تحدثنا عن استفاضة المال، عن انتشار الربا، عن فشو التجارة، تقارب الأسواق. تقارب الأسواق، سوق بعده سوق، شر البقاع إلى الله تكثر في زمان هذا الزمان. تقارب الأسواق إما حسا ترى سوقا بجانب سوق، كثرت الأسواق وكثر الشر فيها، يكثر فيها الكذب، يكثر فيها الغش، تكثر فيها الخيانة. أو أن تقارب الأسواق أيضا بالجانب الآخر كناية عن هذا التطور العجيب في وسائل الاتصال، حيث إن المرأة يستطيع أن يشتري ولو من البلد الآخر في طرفة عين. جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وينتشر الكذب ويتقارب الزمان وتتقارب الأسواق ويكثر الهرج. قيل: ما الهرج؟ قال: القتل. تتقارب الأسواق، وهذا كناية عن سرعة انتشار المال، انتشار الهوى. كذلك من علامات الساعة أيها الإخوة الكرام بعد تقارب الأسواق التطاول في البنيان. التطاول في البنيان لغير حاجة. نحن نعيش في مجتمع ندرك جيدا وندرك جليا أنه قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت، لذلك بعضهم إن تطاول في البنيان بقصد التوسع على نفسه وعياله وأهله فذاك له. لماذا؟ إنه لم يتطاول، إنه أطال بنيانه للحاجة، أما التطاول لغير حاجة. إنسان بنى طابقين أو ثلاثة أنت تبني أكثر، هذا المعنى الأول للتطاول. والمعنى الثاني للتطاول هو الزخرفة، زخرفة البيوت. يمكنك أن تبني بيتك بما يمكنك، بما بالشيء اليسير دون تبذير، دون تبذير. فلماذا تسعى جاهدا إلى أن تشتري النوع النفيس من البضائع والسلع، ويمكنك أن تفعل ذلك وتقدم ذلك في سبيل الله؟ لماذا؟ وهذه ظاهرة ما انتشرت كانتشارها في هذه الأيام، تطاول الناس في البنيان إما بالعلو وإما بالزخرفة، وهو يدل على تكالب هذه الأمة على الدنيا وزخرفها. أصدقك القول أخي المسلم لئلا تأتي يوم القيامة وتقول: لماذا لم تخبرنا بذلك؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن ستر الجدر، ستر الجدر أن تسترها، ما تضع شيء مثل السجاد والزرابي على الجدر، هذا نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا؟ إن الله لم يخلقنا من أجل ذلك، خلقنا الله لغاية أسمى وغاية أعلى، لا تبذل حياتك إلا فيما هو أغلى وأعلى. وفي الحديث المشهور لدينا جميعا حديث جبريل عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن علامات الساعة قال أو عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأخبرك عن أشراطها. فذكر منها أن ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاء حفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال العلماء ذلك دليل على تكالب الناس على الدنيا. ويا ليت الأمر وقف بالمسلمين عند هذا الحد، فقد وصل بهم التباهي والتطاول إلى الأمر السادس العلامة السادسة التباهي بالمساجد، زخرفة المساجد ووضع وإنفاق عليها بأكثر مما تحتاجه في أين؟ في أمور تافهة. إن المساجد أمر الله بعمارتها أولا بالعلم وبالعبادة بالصلاة بالذكر بتلاوة القرآن بالمدارس القرآنية لا أن تعمرها بالثريات وغير ذلك. التباهي بالمساجد علامة من علامات الساعة. جاء في سنن أبي داود والنسائي ومسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. مسجدنا أعظم من مسجدكم ومسجدنا أجمل من مسجدكم، في ماذا؟ في الزينة والزخرفة وغير ذلك. فهذا دأب النصارى، فقد جاء في صحيح البخاري قال قال أنس بن مالك يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. صدق، يزخرفون المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. أرى التذكير أدركه خمول ولم تبق الآزائم في اشتعال، وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين من تلقين الغزال، جلجلة الأذان بكل حي ولكن أين صوت من بلال، منائركم علت بكل ساح ومسجدكم من العباد خالي. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى. واستمع إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا قال، هذا الحديث في سنن الترمذي بسند صحيح. قال أبو الدرداء لئن زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، وصدقت وبررت رضي الله عنك. وآخر علامة نختم بها خطبتنا هذه انحصار الفرات عن جبل من ذهب. الفرات الواد والنهر المعروف ينحسر عن جبل من ذهب هكذا، بقعة فيه تجف فيظهر للناس جبل من ذهب. وعندما أقول لك جبل، جبل ليس عرصة، جبل عظيم من ذهب. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب. ما الذي يحدث عندئذ؟ جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأنس بن مالك قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب فتقتتل فيه فئتان، يقتل من كل 1000 من كل 199 من كل 100 يقتل 99 كل واحد منهم يقول أنا الذي ينجو. ما الذي يشجعهم على القتال؟ كل منهم يقول أنا الذي أنجو كما سمعت الحديث، هكذا يؤمل نفسه بالنجاة. يموت منهم 99 من كل 100، فمن رآه منكم فلا يقربه لا يأخذ منه شيئا. فتنة يضعها الله تبارك وتعالى لعباده يبتلي بها قلوبهم ومحص ما في صدورهم. هذه بعض العلامات التي تظهر من جراء فتنة المال. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يعصم قلوبنا وأن يصرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يزيل همومنا وكروبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.